بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي في التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. ما معنى الحديث الثاني؟ احتجر أي اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه حجرة بخصفة، أي بشيء من حصير أو نحوه، أي جعل لنفسه غرفة وكان الحاجز من حصير أو نحو ذلك ليستره هذا الحاجز عن الناس فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أيها الأحبة الأفاضل نصه عند الإمام مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، يعني حجرة صغيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. سيكتب عليكم، أي أن هذه النافلة وصلاة الليل ستكتب وتصبح فريضة عليكم وواجبة عليكم. طيب، عندنا فائدة ومسألة. لو صلى المأموم في المسجد وراء الإمام وبينه وبين الإمام صفوف فارغة، يعني عندنا مسجد صلى جماعة من المأمومين وبينهم وبين الإمام 5 صفوف، 6 صفوف، 7 صفوف، وهم يرون الإمام أمامهم وهم في بقعة واحدة، ما حكم هذه الصلاة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: تصح الصلاة عند أكثر أهل العلم. ونص ابن تيمية أن هذه الصلاة مكروهة، والدليل الحديث الأول: تقدموا فأتموا بي، فيستحب التقدم وتقارب الصفوف مع الإمام. قال الزركشي في شرح مختصر الخراقي: أما إن كان المؤتم في المسجد والإمام فيه فإنه لا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف في المذهب، يعني الصلاة صحيحة، اتصال الصفوف هذا أمر آخر مخالفة منهم، لكن الصلاة صحيحة. قال الزركشي: قاله الآمدي وحكاه أبو البركات إجماعا، لأنه في حكم البقعة الواحدة. وفي هذا تنبيه أيضا أيها الأحبة الكرام، أن بعض الناس يتصور أن صلاة الناس الآن مع وجود التباعد في المسجد الواحد أن هذا العمل يبطل الصلاة، وهذا القول طبعا لا دليل عليه، وأهل العلم الكبار لا يفتون بهذا. والعجب العجاب أن بعضهم يرى بطلان الصلاة، فيأتي ويصلي مع الناس الجمعة، فإذا رجع البيت صلاها ظهرا، قال بأن الصفوف يوجد بينها تباعد والصلاة باطلة، وهذا طبعا لا يصح وهذا خطأ. ونرى العلماء الكبار الأئمة في هذه الأيام يفتون بالجواز، فطالب العلم ينتبه ويضبط نفسه ولا يتقدم بين يدي أهل العلم الكبار. طيب عندنا مسألة، لو صلى المأموم خارج المسجد والصفوف متصلة كما هو في بعض المساجد خاصة مساجد السوق، ما حكم هذه الصلاة؟ ومن أوضح الأمثلة على ذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة. والدليل حديث زيد بن ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة والصحابة صلوا وراءه فالصفوف متصلة، يرون النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمعون تكبيره، فالصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. مثال آخر، بعض المساجد يوجد فيها ملحق، يعني المسجد يتكون من قطعتين، ففي صلاة الجمعة الصفوف تتصل ويصلي الناس حتى في خارج المسجد، فصلاتهم صحيحة ولا إشكال في ذلك. طيب عندنا مسألة، من صلى وبينه وبين الإمام أو المسجد طريق أو حاجز من نهر أو غيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم، وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح الصلاة في أظهر قولي العلماء. يعني المسألة فيها خلاف، ولكن في الأظهر أن الصلاة لا تصح. وكذلك إذا كان بينه وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة، فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته. انتهى كلامه. لكن أيها الأحبة الأفاضل، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ذهب الشافعية والمالكية إلى صحة الصلاة لو وجد فاصل من طريق ونحوه. قال الشافعية، قالوا: يشترط رؤية الإمام أو بعض المأمومين. والمالكية اشترطوا رؤية الإمام أو سماع الصوت، سماع صوت التكبيرات. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن حميد قال: كان أنس يجمع مع الإمام وهو في دار نافع ابن عبد الحارث، بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام. والأثر من طريق هشيم، وهشيم مدلس، ولكن جاء الأثر من طرق أخرى. لكن يظهر والله أعلم أيها الأحبة الأفاضل، لو اتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة، ولكن لو لم تتصل الصفوف وكان يوجد فراغ كبير جدا من دون حاجة أو سبب، والإنسان بارك الله فيكم لا يرى المأمومين وبالكاد يسمع الصوت، فنقول يبتعد عن هذا الأمر. أما لو اتصلت الصفوف أو كان الأمر قريبا، فالأمر في هذا سهل ويسير إن شاء الله تعالى. طيب عندنا مسألة، تصح الصلاة مع الإمام ولو وجد حاجز إن كان المأموم يشاهد الإمام أو يسمع تكبيرات الإمام أو يسمع تكبيرات من يبلغ تكبيرات الإمام. يعني أضرب لكم مسألة، نفترض أن هناك بيت مقابل المسجد مباشرة، مقابل المسجد من آخره، والصفوف قد اتصلت في صلاة الجمعة، فالرجل فتح باب البيت ووجد الناس يصلون عند باب البيت، فصلى في بيته وراء هذا الصف مع أولادي، صلاته صحيحة ولا شيء عليه، وهذا يتصور أحيانا في بعض المساجد. قال العمراني في البيان: فإذا صلى بصلاة الإمام وهما في المسجد فإنه يعتبر في صحة صلاة المأموم علمه بصلاة الإمام، إما أن يشاهده أو يسمع تكبيره أو يبلغ عنه، وسواء كان بين الإمام والمأموم قريب أو بعيد، وسواء كان بينهما حائل أو لا حائل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، لأن المسجد كله موضع للجماعة الواحدة، واعتبار رؤية الإمام ومشاهدته في المسجد لا يمكن. يعني المسجد قد يكون 60 صف 70 صف والإمام لا يمكن مشاهدته، فلا يضر هذا الأمر. وقال النووي في المجموع: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد أو في غيره، أو أحدهما فيه والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه. وهذا مجمع عليه. طيب ما ضابط اتصال الصفوف؟ ابن قدامة في المغني ينص أن ضابط اتصال الصفوف هو العرف، فإذا كان العرف يدل أن هذه الصفوف متصلة لا حرج، أما إذا كان العرف يدل على أن هذه الصفوف غير متصلة فينتبه لهذه المسألة. فإذا بارك الله فيكم، من صلى في الطريق وسد على الناس الوصول للمسجد، وهذا موجود في بعض الأحوال، فإن هذا العمل لا يجوز. قال ابن تيمية: فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه، ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا حرمة له. طيب، عندنا مسألة: ما حكم أن يصلي الإمام في موضع مرتفع والمأموم في موضع منخفض؟ جمهور العلماء على الكراهية، علو الإمام على المأموم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، واستدلوا بما رواه الشافعي في الأم من طريق همام قال: صلى بنا حذيفة على مكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ قال حذيفة: ألم تراني قد تابعتك؟ يعني حذيفة لما جذب ما عارض هذا الجذب، وإنما تابعه كأنه كان ناسي فذكر فانتبه. وأيضا جاء عن عبد الله مسعود كما رواه الطبراني في الكبير أنه كره أن يأمهم على المكان المرتفع. وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى الجواز إذا كان هذا لغرض التعليم، قالوا: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما على المنبر وقال: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والصواب أن هذا الأمر مكروه إلا لو كان لحاجة، إذا كان لحاجة فلا حرج. طيب، فائدة: إذا صلى الإمام ومعه جماعة من المأمومين على موضع مرتفع وجماعة أخرى من المأمومين على موضع منخفض فلا حرج، مثل الحرم المكي أحيانا الإمام يصلي في موضع مرتفع ومجموعة من المأمومين يصلون في موضع أخفض من الإمام، فلا حرج في ذلك، وإنما المقصود أن يكون الإمام وحده في مكان مرتفع، فهذا يكره إلا لحاجة. طيب، لو صلى المأموم في موضع مرتفع على الإمام لا حرج، وهو مذهب المالكية والحنابلة، والدليل في صحيح البخاري ووصله عبد الرزاق: وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. وقال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري: الصلاة فيما بني على وجه الأرض كغرفة في المسجد أو فوق سطح المسجد، وكله جائز لا كراهة فيه بغير خلاف، إلا في مواضع يسيرة اختلف فيها أهل العلم. فإذا هذا لا حرج فيه ولا إشكال في جوازه، يعني في بعض المساجد مصلى النساء أعلى فلا حرج في ذلك، وفي بعض المساجد دورين المسجد، بعض مساجد السوق مثلا، لا حرج في ذلك. قال: وعن جابر قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، التخفيف ما معناه؟ التخفيف أن تفعل أقل الكمال، لا يعني التخفيف أن تنقص من الصلاة، فإن هذا منهي عنه. يعني بعض الناس يفهم تخفيف الصلاة إنقاص الصلاة ونقر الصلاة، لا، هذا لا يراد وهذا غير مقصود أبدا. والتخفيف في أصله مندوب بإجماع العلماء، أما نقر الصلاة الإجماع حكاه بن عبد الور في التمهيد. وأما نقر الصلاة والحذف من الصلاة ونقصان الصلاة هذا لا يجوز، فيفرق بين الأمرين. فائدة: التخفيف مطلوب، ولكن الإفراط في التخفيف خلاف السنة. قال ابن رجب في الفتح: الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها هي التخفيف الذي أمر به، وإنما أنكر على من طول تطويلا زائدا على ذلك. فإن معاذ كان يصلي بالمدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء، فكان يرجع إلى قومه ويصلي بهم بسورة البقرة، فهنا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن رجب: ويشهد لهذا حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات. والحديث حسن. الصافات عدة أوجه، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويصلي بالصافات. ويستطيع الإمام أن يطيل في الصلاة خاصة لو قرأ بالحتر، فإن هذا الأمر يسير على الناس بإذن الله عز وجل. فائدة: في صحيح مسلم عن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. يعني ثلاثة أوجه، لو قرأ الإمام بالحدر في الركعة الواحدة وجه ونصف، فإن هذا الأمر يسير وسهل على الناس بإذن الله عز وجل. يعني مثلا أيها الأحبة الأفاضل، مثال: من صلى صلاة التراويح على الناس وأخذ في صلاة التراويح ساعتين، فنقول هذا لو خفف طيب، لكن أن يصلي صلاة التراويح 20 ركعة بعضهم في 10 دقائق، حتى بلغني عن بعضهم أنه يقرأ في الركعة الواحدة مدهامتان ثم يركع، هذا خلاف السنة. أيضا أن هناك فرق بين التخفيف والنقصان. في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام، يخفف الصلاة دون نقص في الصلاة، فيفرق بين الأمرين. طيب، عندنا فائدة أو مسألة: ما حكم من يصلي الفرض خلف من يصلي فرضا آخر؟ رجل نسي صلاة العصر، تذكرها اليوم التالي، فالإمام يصلي صلاة العصر والمأموم يريد أن يصلي صلاة العصر المنسية السابقة، ما حكم هذا الأمر؟ رجل نام عن صلاة الظهر وجاء لصلاة العصر، الإمام سيصلي العصر وهو يريد أن يصلي الظهر، فالنية اختلفت هنا، ما حكم هذا العمل؟ ذهب الشافعية إلى الجواز، قالوا: لا يضر، وحديث الباب يدل على أنه لا يضر اختلاف النية. فمعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ويرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء نفل. قالوا: فإذا كان يصح صلاة المتنفل خلف من يصلي صلاة الفرض خلف من يصلي، يصح صلاة الفرض والإمام يصلي النفل، فصحت صلاة الفرض والإمام يصلي الفرض من باب أولى. معاذ كان يصلي النفل والمأمومين وراءه يصلون النفل، يصلون الفرض، فصحت من يصلي الفرض وراء من يصلي الفرض، يقولون تصح من باب أولى. وهذا لا يعارض، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن هذا في الأعمال الظاهرة. وذهب جمهور أهل العلم إلى المنع، وقالوا: جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، والصواب الجواز، والدليل حديث معاذ، والله تعالى أعلم. طيب، حكم من يصلي الفرض خلف من يصلي النفل. ذهب الشافعية للجواز، والدليل حديث معاذ، وجمهور أهل العلم قالوا بالمنع. من أدلة الشافعية قالوا حديث عمر ابن سليمة، وسيأتي معنا الحديث، أنه كان صبي صغير يصلي بهم الفرض. قالوا والصبي لا يجب عليه أن يصلي الفرض. قالوا وصحت صلاة المأمومين وراءه، فهذا يدل على الجواز. طيب ما حكم صلاة المتنفل خلف من يصلي الفرض؟ لا حرج في ذلك. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في حديث يزيد بن الأسود فإنها لكم نافلة، الحديث المر معنا في الدرس الماضي، والطحاوي يحكي الإجماع على ذلك. قال فإن قال قائل فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعا خلف من يصلي الفريضة، أن يصلي تطوعا خلف من يصلي الفريضة. وابن عبد البر يقول والصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع العلماء، وهذا اختيار الأئمة الأربعة. والدليل مر معنا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بن دانس وهو مريض، قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. يعني أبو بكر استفتح الصلاة وهو إمام، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح هو الإمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا والصحابة وراءه قائمون، وهذا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: كيف يصلي القادر على القيام وراء من عجز عن القيام؟ المالكية يقولون لا يجوز هذا العمل. قالوا والدليل جاء عند الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا، يعني قالوا حديث الباب مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بحديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وهذا الحديث ضعيف، فيه جابر الجعفي وهو كذاب. جمهور أهل العلم قالوا يجوز، لكن اختلفوا. ذهب الحنفية والشافعية أن المأموم أن المأمومين يصلون وراء الإمام العاجز عن القيام وقوفا، الإمام جالس لكن هم يصلون قائمين. قالوا الدليل حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا والصحابة كانوا قائمين ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. وذهب أحمد في رواية أنهم يصلون وراءه جالسين. قالوا وهذا هو معنى إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا الدليل الأول. قالوا والدليل الثاني في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم ومر معنا برقم 318 وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وذكر بن رجب الحنبلي أن هذا هو إجماع الصحابة، وأن هذا قول عدد من الصحابة، بل ذكر ابن حبان أن هذا هو إجماع الصحابة، وأن أول من أبطل هذه الصلاة المغيرة بن مقسم، وتابعه على ذلك أبو حنيفة. وقال إمام أحمد فيما نقله بن رجب فعله أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير وقيس بن قهد، ليس فهد، قهد، يعني قاف هاء دال، وجابر وأبو هريرة. ويروى عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال الإمام أحمد ولا أعلم شيئا يدفعه. وقول الإمام أحمد ما معناه؟ أن الإمام لو صلى من أول الصلاة جالسا فمن وراءه يصلون جلوسا، ولكن لو صلى قائما ثم تعب ف فجلس فمن وراءه لا يجلسون. قالوا بهذا تجتمع الأحاديث. أبو بكر صلى قائما رضي الله عنه وأرضاه، ثم أمهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الصلاة وكان جالسا، فالصحابة لم يجلسوا وصلوا قائمين. أما حديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعي، هذا لو ابتدأ الصلاة وهو جالس. فإذا بارك الله فيكم في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الزبير أن جابرا اشتكى عندهم بمكة، فلما أن تماثل خرج، وإنهم خرجوا معه يتبعونه حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات، فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا. يعني لو جعلنا الآن لغز، مجموعة صلوا جالسين صلاة الفرض وهم مقيمون مستقبلون القبلة في المسجد من دون مرض، ما هي هذه الصلاة؟ تجيب: إذا كان الإمام عاجزا عن القيام وصلى وراءه وصلى جالسا وابتدأ الصلاة جالسا فهم يصلون جلوسا. وفي المصنف أيضا عن أبي هريرة: الإمام أمير، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وفي المصنف بسند صحيح عن قيس بن قهت قال: كان لنا إمام فمرض، قيس بن قهت صحابي رضي الله عنه، كان لنا إمام فمرض فصلينا بصلاته قعودا. وينبه أهل العلم أن هذا الحال حال عارض، يعني ما يأتي الإمام الراتب الدائم في كل الصلوات ويعين ويكون عاجزا عن القيام، لا يعين هذا الإمام ولو كان الأقرأ، ويقدم غيره عليه. ولكن لو مرض ووقع هذا الأمر عرضا فلا حرج في ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. فإذا بارك الله فيكم، هذا الخبر يعم الفرائض والنوافل باستثناء صلاة الكسوف، فإنه يستحب فيها الإطالة. وأذكر مرة أننا صلينا صلاة الكسوف والإمام أطال إطالة عظيمة، استغرقت الصلاة ساعتين أو أكثر، فأحد العامة غضب غضبا عظيما وقال أنا قال بأن أمه معه في السيارة، ظن أن صلاة الخسوف مثل يعني الصلاة العادية، يقرأ الإمام بوجه أو وجهين، والإمام أطال إطالة عظيمة. فقلت له: لا يسن إطالة صلاة الخسوف. قال: ما كنت أدري، والله المستعان. طيب، عندنا فائدة: إذا أحس الإمام بداخل وهو راكع هل يطيل الركوع؟ ذهب الشافعية إلى أنه يستحب له أن يطيل الركوع، وكذلك الحنابلة. وقيد هذا الأمر بحيث لا يشق هذا الانتظار على المأمومين، وأن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى فلان الفلاني، وتمييزه عن الناس. بعضهم يعلم بأن هذا الداخل هو فلان الفلاني، إما بنحنحة أو غير ذلك، فيتعمد الإطالة تزلفا له، هذا أمر قبيح وخطير. وبعض كبار السن إذا دخل المسجد يتنحنح كي ينتظرها الإمام، طبعا هذا العمل خلاف السنة، ولكن أحيانا الإمام قد يعرف أن بعض المأمومين دخلوا الآن فأطال كي يدرك الركوع، أطال قليلا لا حرج في ذلك، والله أعلم. قال: وعن عمر بن سلمة قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. لا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، في موضع جلوس صاحب البيت، هذا معروف أن صاحب البيت يجلس هنا، هذا موجود في بعض المجالس، فلا يجلس في مجلسه إلا لو أذن. قال وابن ماجه من حديث جابر: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن. أولا عمر بن سليمة ضبطه ابن حجر بكسر اللام، ولأبيه صحبة، أبوه صحابي، وقد قيل بأنه وفد مع أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية، فالله أعلم. وحديث جابر حديث ضعيف. فائدة في صحيح مسلم: فليؤمهم أكبرهم سنا. أكبرهم سنا يعني نص على ذكر السن والعمر. مسألة: من يقدم للإمامة؟ ذهب المالكية والشافعية أنه يقدم الأفقه. قالوا لأن هذا هو حال الصحابة، يعني قالوا معنى الأقرأ أي الأفقه. وذهب أبو حنيفة وأحمد أن الذي يقدم هو الأقرأ، يعني الأكثر حفظا للقرآن. قالوا في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي حديث مالك بن الحويرث عند البخاري ومسلم: فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وهذا هو الصواب. يعني افترض أن رجل عالم ويحفظ خمسة أجزاء، ويوجد طالب علم أقل منه علما ويحفظ القرآن كامل، من الذي يقدم؟ طالب العلم، لأنه الأقرأ للقرآن. ويقيد أهل العلم هذا بأنه يشترط في الأقرأ أن يكون عالما بالصلاة، عارفا بالصلاة. يعني رجل ما يعرف بعض المسائل المتعلقة بالصلاة وهو الأقرأ للقرآن، وغيره أقل حفظا منه ولكنه يعرف الصلاة فيقدم الآخر. هذا في حال أن الذي يحفظ أكثر من القرآن لا يحسن الصلاة، وهذه حال نادرة. قال الحافظ بن حجر: فإذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. يعني مثال أيها الأحبة الأفاضل: رجل يحفظ خمسة أجزاء وهو لا يعرف صلاة الكسوف، ورجل يحفظ جزئين وهو يعرف صلاة الكسوف، من يقدم؟ يقدم من يحفظ جزئين، لأن الأول جاهل لا يعرف الصلاة هذه. وحكاه الحافظ بن حجر اتفاقا، والله أعلم. طيب عندنا مسألة: وفي البيت يقدم صاحب البيت. نفترض أن جماعة أرادوا أن يصلوا صلاة التراويح في البيت، من يقدم؟ صاحب البيت، إلا لو أذن. وقال ابن قدامة في ذلك: لا نعلم فيه خلافا. ومن الأدلة على ذلك حديث الباب، وأيضا جاء في ذلك بعض الآثار. من ذلك ما جاء عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا عبد مملوك، فدعوت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، وهؤلاء من كبار علماء الصحابة. فأقيمت الصلاة فتقدم أبو ذر فقال: وراءك. فالتفت إلى أصحابه فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فقدموني فصليت بهم وأنا عبد مملوك. يعني هو تقدم وصلى بهم والصحابة أحفظ منه للقرآن لأن الأمر في بيته. طيب الإمام الراتب يقدم على غيره، يعني ما يأتي رجل ويقول: الإمام يحفظ خمسة أجزاء ونحفظ القرآن كامل، سأتقدم على الإمام. لا، هذا الإمام الآن عين من ولي الأمر لا يفتات عليه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه صلى مع مولى كان هذا المولى هو إمام المسجد، فقال ابن عمر: تقدم فصلي، أنت أحق أن تصلي في مسجدك. رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. وأما المرأة فلا يجوز لها أن تؤم الرجال بإجماع العلماء. وجاء في المسألة بارك الله فيكم خلاف، هذا الخلاف شاذ ولا يصح. قال وحكى الإجماع ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وابن حزم في المحلى، قال: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا مما لا خلاف فيه. يعني بعض الأمهات تريد أن تصلي بولدها، نقول لا تصح هذه الصلاة. وأيضا بارك الله فيكم الماوردي في الحاوي الكبير يقول: لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال، فإن فعل أعاد الصلاة. وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه شذ عن الجماعة فجوز للرجل أن يأتم بالمرأة. لاحظوا أنه يذكر أن هذا شذوذ، ويذكر هذا القول عن أبي ثور والمزني والطبري. ووجه بعض أهل العلم فقالوا: هذا القول لو صح عنهم فلا يحمل على الصلاة المفروضة، وإنما على التراويح. يعني الآن يوجد بعضهم امرأة أمت الناس وخطبت بهم خطبة الجمعة وأمتهم في صلاة الجمعة، وهذا طبعا ومن العجائب والعجائب والعجائب جمتهم، والله المستعان. وهذا لم يقل به أحد أبدا، نسأل الله العفو والعافية. طيب إمامة المرأة للمرأة تصح في قول جماهير أهل العلم. في مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء وتقوم معهن في الصف، والإستاذ فيه كلام ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا. وعن قتادة عن أم سلمة أنها صلت في درع وخمار صفيق وأمت النساء فقامت وسطهن ولم تتقدمهن. والإمام مالك يقول: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا حتى المرأة، ولكن هذا القول مرجوح. قال ابن حزم: ولا نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجة أصلا، لا سيما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا، ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة. طيب لو أمت المرأة النساء كيف تصلي؟ تقوم في وسط الصف. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تأمهن. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.